السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، عندي طبعا اتصال بالأمس، الأخ محمد من فرنسا. إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات اللي تنتظر أعود فأجيب على أسئلتك الأربع. بارك الله فيك، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ممكن أسأل عن، في عندي أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عمالي بست أيام من رمضانات القديمة القديمة جدا اللي فاتت علي، لغاية الآن من واحد ذو الحجة لغاية الآن صرت صايمة 85 يوم. عمالي بصوم 5 أيام في الأسبوع، وبفطر فقط الجمعة والسبت. امبارح في برنامجكم الكريم سمعت إشي اسمه سداد الواجب، يعني ما فهمت شو المقصود بسداد الواجب. يعني إذا ممكن باختصار فضيلة الشيخ تعطيني تعليمات، إيش الأشياء اللي لازم أتبعها، وإيش الأشياء اللي مش لازم أتبعها.
أم محمد، أنت سمعتيني أمس في سداد الواجب، أنا ما أذكر، هذه يمكن يتعلق في الأموال.
سداد الواجب، لا أنا بحكي بالنسبة للصيام رمضان.
لا، أمس ما جانا شيء، لكن عموما إن شاء الله بأجيبك إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
مجرد تنصحني نصائح إيش أعمل
إن شاء الله.
ما أعمل
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مجرد أنا بدي أوقف عند كلمة ساهون، متى يكون المرء ساهي عن الصلاة؟ يعني لما يؤذن الأذان، بعد قديش ممكن أكون ساهي؟ خصوصا أنا بعني صلاة الظهر اللي هي بيكون أكثر الواحد مشغول جدا جدا فيها. يعني إحنا عندنا في الأردن في 2:45 بين أذان الظهر وأذان العصر، لازم أصلي
إن شاء الله،
ممنوع أخرها يعني.
أبشري أبشري.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، عندي كان عمتي أخت والدي من زمان، كانت تعيش مش معانا في بلد ثاني، وهي حرام يعني الله يرحمها توفيت، توفى زوجها وهي صغيرة في العمر، ولم ما خلفت شي أولاد، ما عندهاش حدا، يعني كانت مقطوعة تقريبا، عايش في بلد آخر، كانت تعيش مع بنت أختها. أنا كنت معتمدة على والدي ووالدتي، كانوا جدا جدا يهتموا فيها ويبعثوا لها، لكن أنا عمري بحياتي ما فكرت أبعث لها. هل أنا أؤثم على هذا الشيء، علما بإني أنا كنت يعني صح مضبوط راتبي على قدي، بس كان بإمكاني إني أبعث لها، ما كنتش أبعث،
شال
على الوالد والوالدة.
أبشر يا محمد.
بعد دريت إنه أخ اللي كان يبعث لها سرا، قلت له لو إنك حكيت كان لفتت نظري، بس أنا ما كنت بعرف.
أبشر يا محمد. باقي لك سؤال
الأخير فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الذي ينام على وضوء واللي بينام بدون وضوء؟ واللي بينام على وضوء بيكون أكيد قرأ أذكار ما قبل النوم وهو متوضي، والثاني مش متوضي.
شال.
يعني هل هذا واجب مستحب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبنفس الفكرة هاي سورة الملك اللي احنا بنقرأها قبل النوم، أنا من عشرات السنين بقرأها، لكن هل في سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى أنه نقرأ هاي السورة؟ إيش فضلها؟ وإذا تركناها إيش بيكون؟
أبشر يا محمد، أبشر، مرحبا. فضل حمود.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
شيخي، سؤالي اليوم، يعني أحيانا أنت متوضي وذاهب يعني إلى الصلاة مشي عقدا، وفي منتصف الطريق تفجأة تظهر امرأة أجنبية متبرجة أو شيء وتتضايق، يعني هل يجوز أحيانا غصبا عني أدعو عليها يعني أو أقوم باللعن؟ هل في هذه الحالة جائز أم ما يجوز؟
إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. ها، تفضلي يا أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي كم من سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
لا فضلك شيخ، مثلا أنا عندي سؤال عن الوضوء، جيت توضيت مثلا، هو بالعادة مثلا مضمضة 3 مرات، استنشاق 3 مرات، زدت مثلا، هل هالشيء غلط ولا مو غلط؟ يعني بدل الثلاثة أربع خمس مرات
إن شاء الله.
وخلصت مثلا وضوئي آخر شيء مثلا كان في ماي سيدي رديت مسحت على وجهي مرة ثانية، هل أنا أكون خلاص يعني خربت وضوئي أرد أتوضى مرة ثانية؟
طيب يا أمل.
إنزين عندي سؤال ثاني شيخ بعد بالنسبة لش اسمه مثلا والدي أنا كبير في السن، أحيانا نسوي أشياء هي تضر صحته مثلا أو إنها غلط، يعني تعرف الواحد لما يكون معصب شوي شوي يعلي صوته، هل أؤثم على هالشيء؟
يعني
ما أني أعلي صوته مثلا أنا مثلا أتنازع وياه ولا هلا، يعني شيء عشان مصلحته، ليش ما تأخذ هذا الدواء؟ أنا قلت لك سوي شيء، أنت ليش ما تسوي شيء؟
يعني تخاطبين والدك بهذه الطريقة
مثلا إذا شوي عصبت عليه يعني سوى شيء هو غلط، أنت ليش سوى شيء؟ شوي يمكن على صوتي يعني من
غير والوالد في عقله وإدراكه. ها
هي هي في عقله وفي إدراكه.
طيب يا أمل
شيخي بعد في سؤال عندي سمعت في مثل حديث يعني بعد صلاة الفجر قبل الواحد يقوم بعد صلاة المغرب أنت بعدك حاط والله ما أعرف كيف أوضح لك إياه، بس أنت بعدها ريلك يعني مكسوفة وشي، وبعد ما تخلص تسلم خلاص تخلص في دعاء تقوله، ما أعرف بالضبط يعني شو الجزاء
يعني وأنت مثني رجلك إلى جهة القبلة يعني تقوله
إيه تقول هذا الدعاء اللي بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا
لك. مرحبا أختي مرحبا. أم سامي تفضل. يا أم سامي
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاك الخير يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل أختي.
لو سمحت يعني أنا الحمد لله بصلي وبصوم وبقرأ قرآن وبظل أذكر وأسبح الحمد لله، بس عندي مشكلة يعني أي شيء بيوجعني بظل أوسوس إنه أني فيه أي شيء، أكيد فيه مرض أو أي أكيد فيه مكروه يعني بظل أوسوس وأفكر وخايفة، مع أني الحمد لله بصلي وقيام ليل وكل شيء يعني.
طيب يا مسامي
يعني لو سمحت أنه شو بيكون السبب مثلا؟
إن شاء الله. أبشري
أعطيك العافية.
الله يعافيك. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ شحالك.
مرحبتين أهلا وسهلا.
مرحبا وسهلا. طويل العمر عندك استفسار أو توضح لي شغلة. الله يسلمك، أنا من 2015 صار لي حادث رياضي كذا يعني، فسويت عملية بسيطة. ففي فترة من فترات الاستشفاء عطوني مثلا شرى ما تقول جرعة اللي هي المسكنة، لكن تكون شرى ما تقول مخدرة كذا. فقصيت لحد من الجماعة فقلت لنا كذا كذا وعطوني الجرعة، وعقب طلعت من هناك رحت أصلي قال لي لا صلاتك ما تجوز، انت كيف تاخذ مسكرة تروح تصلي؟ قلت له يا رجل ترى انا في عقليتي واللي عاطيني اياه شيء معقم، وهذا هالكلام في 2015. فانا من هاك اليوم يعني ما بين هاجس ورميس، ما بين اني مصدق كلامه ما بين اني مطنشنه، فيمكن توضح لي؟
ان شاء الله يا ابو محمد ابشر.
رحم الله والديك.
والديك اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. بالامس عندي الاخ محمد من فرنسا، ارجو ان شاء الله يكون الان يعني جالس ويشاهدني ويتابعني. يسال محمد يقول إذا دخل الإنسان المسجد هل له أن يلقي السلام؟ الجواب نعم، إذا دخلت المسجد قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن لك بها أجرا عظيما. فإذا كان من كان في المسجد غير مشغول بالصلاة أو قراءة قرآن فإن الواجب عليه أن يرد، وأما إذا كان مشغولا بقراءة أو بصلاة فإنه لا يجب عليه أن يرد، لكن أنت أديت الحق الذي للناس عليك بارك الله فيك. الأخ محمد أيضا يسأل يقول يعني يسأل عن الحور العين في الجنة، يقول يعني هل يوجد الحور العين؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، دلت نصوص القرآن والسنة والإجماع منعقد على أن الله جل وعلا خلق خلقا في الجنة يقال لهم الحور العين، ووصفهن الله عز وجل بأوصاف كثيرة، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، نصوص كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أعد لأهل الجنة نزلا وأعد لهم نعيما، ومن ضمن النعيم الحوريات العين، والحوريات العين خلقنا في الجنة أصلا، يعني هن خلقنا في الجنة ضمن جملة من النعيم، فكما أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا الأكل والشرب يخرج من أجسادهم رشحا مثل رائحة المسك، ليس كحالهم في الدنيا. كذلك أعد الله عز وجل لهم، أعد لهم الحور العين، ولذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا لا يعني بأن النساء نساء الدنيا ليس لهن في الجنة شيء، بل إن نساء الدنيا من المؤمنات اللائي دخلن الجنة بفضل الله وبرحمته ثم بأعمالهن الصالحة أفضل من الحوريات العين. فشتان بين من خلقت هكذا من دون تكليف وهي أعدت إعدادا لأهل الجنة، وبين من اجتهدت وجاهدت وعملت وبذلت وتعبت في العمل الصالح حتى نالت رحمة الله عز وجل، شتان. ولذلك أهل العلم يقولون نساء الدنيا من أهل الجنة أفضل من الحوريات العين، وأيضا لهن أزواج في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ليس في الجنة أعزب، ما في الجنة أعزب لا من النساء ولا من الرجال. ولذلك المرأة إذا لم تكن متزوجة وتوفيت وهي من أهل الجنة أعد الله لها زوجا في الجنة. المرأة التي توفيت عن زوج صالح دين خير يلحقها الله عز وجل بزوجها في الجنة، وهكذا تراتيب معينة. فالمقصود يا أخي الفاضل أن هذا نوع من أنواع النعيم، وليس كل النعيم الموجود في هذه الجنة. بارك الله فيك. محمد يسأل عن الرهن، يقول في شخص احتاج لبعض الدراهم، يقول وأعطاني مفتاح بيته وقال لي هذا رهن، يقول هل لي أن أستثمر هذا الرهن؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا إذا كان الشيء المرهون في مقابل قرض مالي، أنت أقرضته مال، أعطيته مثلا مبلغ مالي، هو احتاج مال، أعطيته مبلغ مالي ثم أعطاك المفتاح البيت، فإنه يحرم عليك ولا يجوز لك أن تنتفع به. لماذا؟ لأن هذا القرض جريت لنفسك فيه نفعا. والقاعدة المعلومة عند جماهير أهل العلم أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولذلك لا يجوز لك بمثل هذه الصورة أن تنتفع بالرهن في مقابل القرض، لأنه سيرد لك القرض، نفترض 10,000 يورو أو 10,000 دينار، سيرد لك القرض وأنت انتفعت بهذا القرض من خلال الرهن. الرهن هذا البيت سكنت فيه أو أجرته مثلا أو شيء، فتكون قد يعني جررت لنفسك نفعا، وهذا محرم ولا يجوز لأنه نوع من أنواع الربا. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا ببعض الخصائص، وهذه الخصائص إما أن تكون له أو تكون عليه، بمعنى مثلا تكون له مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله جل وعلا له أن يتزوج أكثر من 4 بخلاف غيره. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله عز وجل له مثلا الخلوة بالمرأة وهو يكون محرما لها عليه الصلاة والسلام. وهناك خصائص كثيرة، وحتى إن بعض العلماء صنف مصنفات بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الخصائص هذه المذكورة في بعض الكتب منها ما يصح ومنها ما لا يصح. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام مما خصه الله عز وجل به حرمة الصدقة عليه، سواء كانت صدقة الفرض أو صدقة النفل، وأعني بصدقة الفرض الزكاة. يعني لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الزكاة ولا أن يأخذ الصدقة العامة، صدقة هذه العامة صدقة النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين حرمتها عليه، حرمها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق به آله أيضا بالنسب، لحقوا به في حرمة الصدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة مرة في الأرض فحملها فقال أخشى أن تكون من تمر الصدق، ولولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدق لأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه حمل تمرة ليأكلها قال له كخ كخ، يعني زجره ليلقيها، فقال ألم تعلم بأنه قد حرمت علينا الصدقة؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة يا أخي محمد قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. ولذلك ربنا جل وعلا طهر نبيه وخصه وحرم عليه أن يأخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس. بارك الله فيك. هذا جواب السؤال، هذا جواب على السؤال الذي طرحته. أم محمد من الأردن تقول بأنها يعني تصوم، يعني تقضي من أيام رمضانات مرت عليها سابقا من سنوات طويلة جدا، تقول الآن وصل مجموع الأيام 85 يوم، تقول كل أسبوع أصوم 5 أيام. تقول بأنها سمعتني بالأمس فيما يتعلق بسداد الواجب أو شيء من هذا القبيل، تقول أريد توضيح لأنه أشكل علي. أم محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك وقواك الله، أسأل الله تعالى أن يمد عليك، أن يمدك بالقوة وبالعافية وبالصحة، وتكملين إن شاء الله الصيام. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت تسلكين مسلك جيد وتمشين في طريق صحيح، فأنت عندك رمضانات قديمة فاتتك وما كنت تقضينها، فاللي قاعدة تمشين عليه هو الصح، وهي قضاء هذه الأيام لأن ذمتك مشغولة، والله تعالى يطالبك بهذه الأيام في رمضانات سابقة. بقي عليك يا أخت الفاضلة فيما يتعلق بقضية إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام اللي فاتتك فيما سبق، إن كنت متعمدة قاصدة ولم تكوني جاهلة، يعني أنت تركتها تساهلا وتهاونا والآن جالسة تقضين كل يوم من السنوات الماضية، يعني من قبل رمضان الماضي فما قبله، كل يوم تقضينه تطعمين مسكين معه لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، تقول والله ما أقدر، أنا حالتي المادية ضعيفة ما أستطيع كذا، ما عليك شيء، وإنما أهم شيء أنك تقضين هذه الأيام، وأحسنتي لما الآن يعني جالسة تقضينها وتحاولين تبرئين ذمتك أمام الله عز وجل منها حتى تقفين بين يدي الله، والله لا يطالبك بشيء، فاستمري على حالتك يا أخت الفاضلة. ويمكن أنك سمعت خطأ أو شيء بالأمس في موضوع يتعلق بالأموال أو سداد الأموال، هذا مسألة ثانية بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن معنى قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تقول يعني ما هو ضابط السهو؟ هل هو تأخير الصلاة يعني مدة دقائق في حدود الوقت أم ماذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمعنى هذه الآية المقصود فيها أولا فويل للمصلين، قيل ويل واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، وقيل كلمة زجر ووعيد، وكل وهذين المعنيين تحتملهما اللغة ويحتملها الشرع، لأن وردت بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام. ثانيا قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس هم الذين يصلون في الوقت يا أم محمد الله يرضى عليك، لا، يعني أنت الآن تقولين عندنا ما بين الظهر والعصر 2:40، الذي يصلي صلاة الظهر في حدود هذا الوقت قبل أن يؤذن العصر فليس من الساهين، ليس من الساهين بارك الله فيك. الساهي في هذه الآية هو الذي يفوت الصلاة حتى يخرج وقتها، مثل الذي الآن يصلي بعد طلوع الشمس، صلي صلاة الفجر نعوذ بالله، يعني يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو إنسان يصلي العصر بعد ما يرجع إلى البيت بعد المغرب، يقولك والله أنا في دوام أهم شيء عندي الشغل والعمل، ويترك حق الله عز وجل، وهذا كثير للأسف الشديد. الآن بعض الناس أبدا آخر اهتمام عندها الصلاة، آخر اهتمام، يعني في العمل تروح عليه صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، وممكن المغرب أيضا يصليها بعد العشاء نسأل الله العافية، وبعضهم يجي يقول لك والله أنا أجمع جميع، بأي حق يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة؟ حق الله عز وجل. ومن الذي قال بأن العمل يتعارض مع الصلاة؟ أبدا، في تناغم بين العمل والصلاة. وأنا دائما أذكر بعض الناس الآن يتثاقل عن 5 دقائق يصليها صلاة الظهر والعصر مثلا في العمل، لكن عنده استعداد يروح يدخن، يروح يشرب دخان في الحمام ولا في الأماكن ولا خارج الإدارة، ما عنده مشكلة يقعد 10 دقائق، وأنا شفتهم بعيني يروح يدخن هنا، عنده استعداد يقعد ربع وثلث ساعة ونصف ساعة في الحمام أكرمكم الله، ما عنده مشكلة، عنده استعداد يروح الكافيتيريا ولا يروح كذا ساعة كاملة، ما عنده مشكلة، لكن الصلاة يقول يا أخي اتقوا الله العمل عبادة. الله أكبر، الآن صار العمل عبادة، الآن العبادة. طيب وهل اللي تسوي أنت قاعد تسوي هذا؟ وبعدين من الذي قال خمس دقائق تكفيك يا أخي الفاضل؟ عشر دقائق؟ ولذلك أخت الفاضل هؤلاء هم الساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، هؤلاء توعدهم الله بويل، نسأل الله العافية والسلامة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم ساهون عن وقتها، هذا واحد بمعنى ما يصلي إلا بعد طلوع الوقت. وقال بعض أهل العلم ساهون عن شروطها وأركانها وواجباتها، يعني يتساهلون ويعني ما يأتون بشروطها واجباتها وأركانها وهيكلها يعني أهم شيء صلي، أهم شيء يؤدي حركات فقط. هذا من أحد أوجه التفسير التي ذكرها أهل العلم. لكن تقول والله أنا في الظهر الآن بين الأذانين، أذان الظهر وأذان العصر، هذا الوقت كله ليس سهو. من يعني صلى في أحد، خاصة النساء، لو أخرتها إلى قبل العصر بنصف ساعة، أذان العصر عندها أشغال وعمل ما في شيء، أهم شيء لا يأذن عليه العصر. طبعا بالنسبة للأفضلية الآن، يعني لو الآن مثلا شخص يقول طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل الصلاة على وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. لكن الآن شخص يقول لك والله أنا مزحوم، أنا كذا، ممكن أخرها شوي؟ ممكن، ما دام الحمد لله في حدود الوقت. أم محمد تقول عمتها كانت تعيش في بلد آخر، توفي زوجها وهي صغيرة، تقول ما كان يرعاها إلا والدها وأيضا أحد إخوانها بالسر، تقول أنا ما كنت يعني ألتفت لها يعني من حيث المساعدة سهوا وكذا، تقول الآن توفيت، هل عليك شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، لأن أصلا ما تجب عليك نفقتها. عندنا الآن موضوعات النفقة، النفقة تجب بأحد ثلاثة أسباب: أولا النكاح، ثانيا القرابة، وثالثا الملك. النكاح الزوج يجب ينفق على زوجته، القرابة الولد يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه، وبعض العلماء يقول على جده وجدته، وينفق على أولاده، وينفق على أولاده من الذكور والإناث. وبعض العلماء يرى بأن من التزم الإنفاق عليه لزمه، يعني رجل عنده أخ الأصل ما يجب عليه الإنفاق عليه، لكن قال لا أنا بنفق عليه خلاص، ما يجي يوم الأيام يقول والله أنا هونت بطلت خلاص أنا ما أنفق عليه، لا خلاص ما دام التزمت تنفق عليه حتى الزكاة ما تعطيه. ليش؟ لأنك أصلا أنت تبرعت وتفضلت وتكرمت بالتزام النفقة عليه فلزمتك، تجي تقول والله أنا خلاص لا. أما الأصل ما يجب عليك. وعندنا الملك، الملك طبعا ما يتعلق بالملك الرقيق قديما، والدواب أيضا هذه مما يجب الإنفاق عليها. فبالنسبة لعمتك يا أخت الفاضلة يجب ما يجب عليك أنت الإنفاق عليها، فما مضت الآن عند ربها وأنت ما عليك شيء. الآن اللي تحتاج عمتك الدعاء، وممكن تتصدقين عنها بارك الله فيك إذا كان عندك قدرة مالية، تتصدقين عنها، تحفرين لها بئر، تطبعين لها مصحف أو تشرين مصاحف مثلا، أو مثلا تطعمين مساكين وترجين يعني ثوابها لعمتك، أو تعتمرين عنها أو تحجين عنها بارك الله فيك. يا أم محمد، أم محمد تسأل تقول ما الفرق بين الذي ينام على وضوء والذي لا ينام على وضوء؟ الفرق أيها أخت الفاضلة، الفرق أن الذي ينام على وضوء على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى طريقته، وعلى سمته ودله، وعلى حياته عليه الصلاة، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينام إلا على وضوء، والذي لا ينام على وضوء، ما ينام على وضوء ما نقول أنه حرام ولا ارتكب جريمة، لا، لكنه ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا جاء ينام يتوضأ حتى لو كان جنوبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يستطع الاغتسال في الليل وكان جنوبا كان يخفف الجنابة بالوضوء، ثم إذا استيقظ لصلاة الفجر أو استيقظ قبل الفجر قام فاغتسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفرق أختي الفاضلة أن الذي ينام على وضوء هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر النوم على طهارة حقيقة فيه فوائد كثيرة وبركات عديدة وعوائد أثيرة بإذن الله على الإنسان. فيعني الله عز وجل يبعد عنه الشيطان، يبعد عنه الشرور، يبعد عنه الآفات، خاصة أن المتوضئ في الغالب يقرأ القرآن. وأنت سألتي عن سورة الملك، سورة الملك لها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وأن سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، النجاة من عذاب القبر. ولذلك كما في حديث مسعود وغيره آية سورة من 30 آية شفعت لصاحبها وكان العلماء يسمونها بالمنجية، بالمنجية لأن تنجي من عذاب القبر بإذن الله، على شرط أن الإنسان يقرأها كل ليلة، كل ليلة يقرأ سورة الملك. بارك الله فيك. أحمود من من عمان يقول: أنا أحيانا لما أتوضأ وأذهب إلى المسجد تقابلني امرأة متبرجة، يقول أحيانا ألعنها وأسبها وأدعو عليها، هل هذا الصحيح؟ لا، هذا غير صحيح، الله يرضى عليك ويبارك فيك أخوي حمود، بارك الله فيك. إذا رأيت العصاة ورأيت اللي واقعين في مخالفات قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أخي الفاضل، لولا الله ما اهتديت، ولا اهتديت أنا ولا أنت ولا الناس، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه المرأة المسكينة المتبرجة مريضة، هذه المفروض تعطف عليها وتشفق عليها، هذه المفروض تدعو لها لا تدعو عليها، يا رب اهديها. كثير من المتبرجات، أنا أعرف يا أخوي حمود يتواصلون معي بعض متبرج تصلي تقوم الليل لكن مبتلات بهذه المعصية، والله يقمن الليل. وكثير من النساء يسألنني أحيانا لما أكون في السوق وأكون في مكان مثلا متبرجة تسألني عن الوتر. أحيانا يا أخي الفاضل، الله عز وجل يعني زرع في قلبها إخلاص أنت ما تدري عنه. أنت سمعت بالمرأة الزانية البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فأدخلها الله الجنة؟ ليش؟ قال العلماء لماذا؟ قالوا لأن الله علم أن في داخلها إخلاص لله عز وجل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إياك واللعن، لا تلعن حتى الدواب والحيوانات، لا تلعنها، لا تلعن سيارتك ولا تلعن الدواب ولا تلعن. يقولون عيسى عليه الصلاة والسلام مر به خنزير فقال أمرر بسلام، فقالوا له كيف تقول لخنزير؟ قال أحب أن أعود لساني الخير. ولذلك أخي الفاضل، إذا رأيت متبرجة، رأيت عاصي، أول شيء احمد الله عز وجل، يقول جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولذلك الإنسان يقول يا رب لك الحمد هديتني، والله لولا الله ما اهتديت، لولا الله ما صليت، لولا الله ما توضيت، ولولا الله ما تصدقت، هذا فضل من الله عز وجل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويمكن يا أخي الفاضل أسألك يا أخوي حمود، أنت أحب عليك تبقى متبرجة ولا تتحجب؟ أنا أشوفك كأني أشوفك الآن تقول أحب أنها تتحجب، وهذا كل مؤمن يحب هذا الشيء. طيب، لو دعوت الله عز وجل لها دعوة، أنت متوضي وفي صلاة، لأن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، من ساعة طلوعه من بيته إلى ما يصل المسجد وينتهي من الصلاة وفي صلاة، لو دعوت لها وما تدري، ما تدري، راحت لا تعرفها ولا شيء، فهداها الله عز وجل، فإن لك أجر عظيم. ممكن هذه تكون أكثر منك عبادة، لما تتدين وتستقيم وكذا أكثر منك عبادة. ولو كانت غير مسلمة ادعو لها بالهداية، يا رب أنك تهديها للإسلام، يا رب أنك تهديها للدين القويم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احذر من اللعن، لا تلعن لا بشر ولا جماد ولا حيوانات ولا أي شيء. الشيء الثاني، لا تشتم أحدا ولا تدعو على، ادعو للناس. الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا. كان عليه الصلاة والسلام لما جاءه قالوا بأن رعل، قالوا بأن دوس هذه قبيلة من قبائل الأزد، لما يعني فعلوا الأفعال وكذا فقالوا يا رسول الله ادعو على دوس، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليدعو ماذا قال؟ قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، فهداهم الله جاءوا مسلمين. أبو هريرة كانت أمة تؤذيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانت تشتم النبي، وأبو هريرة يتقطع حزنا وأسا وأمه كان بار بها، فجاء فقال يا رسول الله خلاص وصل الأمر، ما وصل، هذه أمي. فقال رسول الله اللهم اهدي أم أبي هريرة، فهداها الله. يقول لما رجعت وجدت خرير الماء تتوضأ، يقول فهداها الله عز وجل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، المسلم دائما يحب يوصل الخير للناس، دائما ينظر إلى الناس نظر عطف ورحمة، لا نظر انتقام ولا نظر حقد وكراهية، حتى لو كان كافر قل اللهم اهديهم يا رب، اللهم دلهم. النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء شجوه قومه، طلعوا الدم من راسه، وش يقول؟ قل اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرصة للانتقام من قريش،
قال جبريل هذا ملك الجبال يستأذنك في أن يطبق عليهم الأخشبين جبلان في مكة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فعلا خرج من ظهر الوليد بن المغيرة خالد سيف الله المسلول، وخرج من ظهر أبو جهل عكرمة الصحابي الجليل، وخرج من ظهر أمية بن خلف صفوان، وخرج من ظهور صناديد قريش أناس كتب الله على أيديهم الخير. فبارك الله فيك وتشكر على الغيرة، لكن اضبط هذه الغيرة بحيث تحول البوصلة إلى دعوة ومحبة وخير، واحمد الله عز وجل قبل ذلك. أمل بارك الله فيها تقول بالنسبة للوضوء، تقول يعني أنا أتوضأ أحيانا وأزيد على 3 مرات 5 وكذا، وآخر الوضوء تقول أمسح بما تبقى من يدي في وجهي، هل يبطل الوضوء؟ أختي أمل أسأل الله جل وعلا أن لا يكون عندك وسواسا، لأن الوسواس مرض، الوسواس مرض، وإن شاء الله أنت بعيدة عن الوسواس. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه كان يزيد على 3، فكل من روى ووصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقتصر كحد أعلى على 3، وكان أحيانا مرتين وأحيانا مرة عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أقوام يعني من أمته يعتدون في الدعاء والطهور، اعتداء في الدعاء يعني يبالغ ويشقشق الدعاء، وفي الوضوء يزيد على 3. ولذلك أختي الفاضلة أنت بهذه الطريقة تكونين معتدية، معتدية في الطهور ومعتدية في الوضوء، فلا يجوز لك أن تزيدي على 3، لا يجوز لك، وإنما تقتصرين على 1 لأن هذه الغسلة الواجبة، وإذا أحببت الزيادة تأتين بالسنة الغسلة الثانية، وإذا أحببت الزيادة تأتين بالسنة الغسلة الثالثة، وتقفين عند هذا الحد فقط. أما قولك وهذا اللي شككني أنا في الوسواس، تقولين أنا بعد الوضوء أخذ الماء الموجود وأمسح وجهي، تقولين بطل وضوئي، وش كيف يبطل وضوءك؟ ما يبطل بارك الله فيك، ولذلك اتركي عنك الوساوس، اتركي عنك هذه المخالفات، واقتصري على غسلة واحدة إرغاما للشيطان، أرغم الشيطان ودوسي عليه بغسلة واحدة فقط، غسل تمضمضي واستنشقي مرة واحدة، غسلي وجهك مرة واحدة فقط، يديك مرة واحدة، وامسحي طبعا الرأس دائما مرة واحدة ورجلين فقط. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن عندك الآن واضح عندك مشكلة، فحتى ترغمين الشيطان وتعودين نفسك على هذا اختصري على 1. تقول والله أنا أشكك، ما في بأس الثانية، أنا ما أمنعك، لكن أنا أدعوك لأن عندك حالة معينة تحتاج أنك تكون حازمة وعندك من العزيمة التي تمنع وتسد منافذ الشيطان عليك بارك الله فيك. طيب نأخذ بعض المجموعات، تفضل يا حصة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية على البرنامج.
يعافيك يسلمك.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال وبعد السؤال أبي رقمك الخاص.
طيب الرقم إن شاء الله يعطونك إياه في الكنترول، تفضل السؤال.
الله يجزاك خير. سؤال يا شيخ، إذا المرأة صلت سمعت أنه لازم ما يكف لا الشعر ولا الكم ولا الأكمام، ما أدري هذا ينطبق على الرجال والمرأة ولا بس الرجال؟
إن شاء الله يا حصة.
الله يجزاك خير، أبي رقمك يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يعطونك.
لأن تعرف يا شيخ الشعر المرأة طويل وصعب أنها دائم تفكها لجة تتوضأ.
قصدك أنت في الوضوء ولا في الصلاة؟
في الوضوء والصلاة يا شيخ. سمعت أنها ما يجوز تكف شعرها ولا أكمامها ولا ثوبها.
إن شاء الله أبشري.
ما أدري على
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي.
جزاك الله خير.
مرحبا. وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا وفاء.
كيف يؤدي الإنسان إذا ضاعت عليه صلاة في السنوات الماضية؟ عادة يقولون إن هذه الصلاة تؤدي بصلاتين على هذا الحال. كيف تؤدي هذه الصلاة إذا كان ضاعت على الإنسان منذ ما يقارب 30 سنة أو 40 سنة كان يصلي ويترك؟
إن شاء الله وفاء أبشري.
مؤدين.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. تفضل يا رضوان. رضوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا رضوان، تفضل.
أهلا حبيبي. يا شيخ عندي سؤال من فضلك. الست الوالدة بتقوم بالليل تقريبا ساعة قبل الفجر وبتصلي ركعتين في سبيل الله، ثم بتصلي الشفع والوتر، ومن بعد تصلي صلاة الفجر، هل يجوز العمل اللي بتقوم به ولا لا؟
إن شاء الله يا رضوان.
والسؤال الثاني، الوالدة بتسأل هي ما أحسن صيام 3 أيام في الشهر أم 2 وخميس؟ مع الرغم أنها هي بتصوم 2 وخميس وثلاث أيام، لكن عاوزة تعرف إيش اللي أحسن، 3 أيام ولا 2 وخميس؟
أبشر يا رضوان.
الأخر أمي شنو؟ وفي صلاتها الوالدة بتطول في الصلاة، يعني بتستغرق 15 دقيقة، 10 دقائق، بعد المرات حتى 20 دقيقة بتستغرق في الصلاة، هل يجوز العمل ده ولا لا؟
أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟
أي صلاة، حتى الصلاة المكتوبة، الفجر، المغرب، العشاء، الظهر والعصر، وكمان بتصلي قبل الظهر وقبل العصر 4 ركعات، وكمان قبل بتصلي 4 ركعات.
الله يوفقها، الله يوفقها، سلم عليها، سلم عليها.
مبلغ يا شيخ.
أهلا وسهلا.
والوالد بتاعي بيسأل مسألة عن المسألة اللي تكلمت عليها الآن بتاعت الرهن دي.
إيه
عندنا في المغرب الراجل لم يكون عنده بيت بيرهنه لشخص آخر لمدة سنة، والشخص هذا بيدفع له ثمن الرهن مثلا 10,000 دولار على المبلغ ده، لكن لما تنتهي السنة الحول صاحب البيت يرجع له المال ده بتاعه ويخرج من البيت، هل حلال أم حرام؟ مع المعلوم أنه يدعون على الرهن مثلا 200 دولار أو 300 دولار في السنة للكراء زائدا من فوق الرهن.
لكن يعني الشخص الصاحب عندنا الذي أقرض هو الذي ينتفع بالبيت؟
نعم، يسكن البيت، يسكن البيت، يدخل البيت، يسكن البيت لمدة سنة، اللي كتبوا في العقد يكتبوا مثلا سنة وسنتين أو ثلاث، يقول له أنا بعطيك 10,000 دولار وأسكن في البيت ده لمدة سنة، زائد أنني سلمك 200 دولار دي بتاعتك كراء، دي ما ترجع لي،
ويوافق.
لكن 10,000 دولار لما ينتهي الحول أخرج من البيت بترجعها لي.
إن شاء الله، إن شاء الله يا رضوان.
وترجع لصاحبها.
إن شاء الله يا رضوان.
متشكر يا شيخ ودعي لنا من فضلك.
الله يوفقنا وإياك. نكتفي. طيب، أمل من طيب. أمل بارك الله فيها من الشارقة أيضا في سؤال الثاني، تقول بأن والدها كبير في السن، تقول ويعمل أشياء تضر بصحته، تقول أحيانا من حرصي عليه ومن خوفي عليه تقول أرفع صوتي وأقول له يعني ليش ما تسوي كذا وليش ما كذا، تقول هل هذا يعني حرام، هل هذا من العقوق؟ أختي أمل بارك الله فيك، أنت خلطت عملا صالحا وآخر سيئة، أنت تخلطين الآن عمل صالح وآخر سيء، رغبتك وحرصك وخوفك على الوالد ما يسوغ لك أبدا أنك ترفعين صوتك عليه أبدا تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي أسلوب من الأساليب التي يمارسها الوالد. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، هذا أبوك الآن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا أمل، العلماء يقولون من نظر في وجه والده بعين فيها شيء من الغضب فقد عقه، من العقوق أن الواحد يناظر في وجه أبوه أو أمه بشكل يبشي فيه يعني كأنه زعلان أو غضبان، هذا من العقوق، فكيف تقولين الكلام هذا؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت واضح امرأة صالحة وحريصة على والدك، كم لمعروفك وكم لخيرك وكم لبرك وإحسانك بترك هذا الأمر، فقولي له قولا كريما، قولي له قولا معروفا، يعني بدل ما تقول ليش ما شربت الدواء، تقول يا والدي يا حبيبي يا الغالي يا الطيب الدواء فات وقته، أنا أبغى صحتك وكذا. شوف الكلام، يعني الكلام الألفاظ محاسن، بدل ما تقول ليش، وصحيح يمكن يستفزك، يا الغالي يا الطيب يا الحبيب يا كذا، صحتك عندي بالدنيا، يخجل هو يخجل. أما تدخلين الحزن عليه هو مريض مسكين وبهذا السن، كيف ترجين الثواب من الله عز وجل والأجر؟ ما يجوز تحت أي ظرف، تحت أي ظرف أنك تقول والله لأن أنا خايف على صحته. أنت قاعدة تزودين الآن، أحيانا الحزن والهم اللي يدخل على الوالد من الكلام الخشن والغليظ والله أشد عليه من المرض اللي هو فيه. ولذلك مثل الوالد يحتاج بهالسن هذا وبهالحالة الصحية هذه يحتاج إلى الكلام الطيب اللين الرقيق، أفضل من الدواء، أفضل من الدواء اللي يأخذه. فيا أخت الفاضلة، إياك ثم إياك أن تخطي مثل هذه الخطوة مستقبلا. وحاولي شوفي أنت الآن، شوفي أثر الكلام الطيب على نفسك أنت أول، لأنك ستقولين برضا. أنت الآن لما تقولين ليش أنت زعلانة، صح ولا لا؟ لكن لما تقول يا والدي يا الغالي يا الحبيب يا الطيب، تقولين بنفس الراضية. وشوفي الأثر على الوالد، أثر على الوالد. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل يجعلك من البارات. أمل تقول بعد المغرب سمعت بأن يعني الإنسان هو جالس مستقبل القبلة ومثني ركبته يقول دعاء، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في حالتين، صلاة المغرب وصلاة الفجر، كان وهو مثني رجله قبل أن يلتفت ويتغير ويغير مكانه يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهو مستقبل القبلة ورجليه مثنية، يعني في التشهد بعد ما يسلم يقول هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أم سامي من عجمان تقول بأنها يعني مصلية وصائمة والحمد لله كذا وتسبح، تقول عندي مشكلة كل ما أشعر بوجع تقول يبدأ تدخل علي الوساوس، تقول ما العمل في مثل هذا؟ أم سامي الله يرضى عليك ويبارك فيك، المصلي والصائم والمسبح ما يهم الشغلات هذه أبدا، أنت عندك مشكلة ما أدري والله، راجعي نفسك وراجعي صلاتك، راجعي وضوءك، راجعي طهارتك. المؤمن في هذه الدنيا يعلم بأن في هذه الدنيا، الدنيا أصلا دار أعراض ودار أمراض ودار عقبات ومفاوز ودار ابتلاءات. هذه الدنيا، هذه الدنيا، من الذي سلم في الدنيا يا أخت الفاضل؟ من الذي سلم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا، مرضوا وماتوا، ومنهم من قتل. الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بالأمراض وابتلوا بالقتل وابتلوا بكذا. من السالم عندك الآن؟ وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين اللي حولنا؟ يوميا الآن قوافل الموتى إلى الدار الآخرة تنتقل، هذا ما يخفف الأمر الذي عندك؟ ولذلك أخت الفاضل المؤمن دائما مبتلى. الله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء، شوفي ما قال لنبلوكم بكذا، قال بشيء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وانظري إلى الأجر، الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله عنه بها الخطايا. تريدين تعرفين ما أنت فيه من عافية ونعمة، روحي زوري المستشفيات عندكم في عجمان، روحي زوري قسم النساء وشوفي الناس وش، روحي زوري مستشفيات هنا وهناك وشوفي الأمراض وشوفي المبتلاءات. أنت وخزة ولا وجع ولا شيء يدخلك الوسواس؟ وين عايشة يا أخت الفاضل الله يرضى عليك؟ يجب عليك أن تقول الحمد لله حتى لا يفوت عليك الأجر، لأن الله عز وجل الشوكة يشاكها الإنسان يكفر الله عنه الخطايا. كيف بهذه الأوجاع والأمراض أنت أصلا ما عندك شيء، أنت مجرد أوهام. وحتى لو حصل شيء وش تقولين؟ تقول لا يا ربي ولا تقول الحمد لله يا ربي؟ ها، تقول الحمد لله يا ربي، لك الحمد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أم محمد اعتذر منك أخت الفاضلة من الشارقة، لا عفوا أبو محمد، أبو محمد وحصة من السعودية وفاء ورضوان من إيطاليا، والله اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى وأطلنا قليلا اليوم، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، غدا موعدي معكم بحول الله وبقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.